الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 16 من شرح الطحاوية لابن أبي العز. قال: قوله ذلك بأن الله على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصير. شرح ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل خلقه والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسبه بحسب ما يحتف به من القرائن. قال بعضهم: كل عموم لا يفيد الإطلاق إلا كل. والصحيح حتى كل إنما تفيد الإطلاق في مثل هذا الباب على كل شيء قدير بكل شيء محيط، وإلا فإنك تقول تدمر كل شيء ولا يلزم أن تدمر السماوات والأرض والجبال، ولكن ما يقبل التدمير. وأوتيت من كل شيء ولا يلزم أنها أوتيت ملك سليمان وإنما أوتيت بعض ما يؤتاه الملوك، فلا بد من النظر إلى القرائن وإلى السياقة والسباقة. ما يحتف به من القرائن يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى. وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، فقالوا إنه قادر على كل ما هو مقدور له، وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم. هذا من اعتقادهم الباطل من أن العباد يخلقون أفعال أنفسهم، فالله خالق كل شيء فلا يقدر عليها عندهم، وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا. ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها، فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. وهناك مسألة أخرى أيضا من فضول الكلام ومن المسائل المبتدعة، أن بعضهم يأتي إلى والله على كل شيء قدير فيقول لك: هل يخلق مثل هل يقدر أن يخلق مثل نفسه؟ هذا من فضول المسائل. تذكر الآية على عمومها بدون خوض: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لماذا يقال هل يخلق مثل نفسه؟ هذا أمر ممتنع أن يكون في المخلوقات شيء مثل الله أو قريب من ذلك أو نحو ذلك. الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. فإذا قد ظل في هذه المسألة فريقان: الفريق الأول الذي يقول لا يقدر على أفعال العباد غير داخل في عموم كل، والفريق الثاني من أتى بمثل هذه الأسئلة التي لا حاجة إليها. قال: وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا، وأما المحال لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودا معدوما في حالة واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور وجوده ولا يسمى شيئا باتفاق العقلاء. ومن هذا الباب خلق مثل نفسه وإعدام نفسه وأمثال ذلك من المحال. يعني أصلا هذا الكلام يا أخوة لا يخرج من إنسان يعظم الله، إنما يخرج من عقلانيين خرافيين أصحاب ضلالة. يعني الآن لما يقول إعدام نفسه هذا ممتنع. الله عز وجل له الحياة الأزلية الأبدية، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فكيف يضعون مثل هذه المسائل الاحتمالية التي لا يجوز أن تكون؟ وهذا الأصل هو الإيمان بربوبيته العامة التامة، فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء، ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكماله إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، كقوله تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتابة لا في الخارج، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى هو السميع البصير رد على المعطلة، فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه. فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصف به أعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. هذه صفات من يقبل خبره، أن يكون عالما، أن يكون فصيحا، أن يكون مبينا، أن يكون ناصحا. أربع صفات وجدت في النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا من سفه نفسه من أصحاب العقول التي قد تسلط عليها العفا. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء. فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي الشيخ البخاري، وهو إمام في السنة وضعيف في الحديث: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، قال تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى، أي وصف السوء، الوصف السيء، لا تسمع ولا تبصر، صماء بكماء عاجزة، ولله المثل الأعلى، الوصف الأعلى. هذا من أشهر تعاريفها، وإلا فقد قال بعضهم المثل الأعلى هو الإخلاص، وقال بعضهم المثل الأعلى هو لا إله إلا الله، وقالوا غير ذلك. هذه من معاني المثل الأعلى، من معاني المثل الأعلى إخلاص العمل لله، من معاني المثل الأعلى إخلاص كلمة لا إله إلا الله. لكن ولله المثل الأعلى سياق الآية يدل على الوصف الأعلى، لأن الله عز وجل ذكر الذين لا يؤمنون بالآخرة وذكر الأصنام أن لها مثل السوء في كل شيء، في سمعها، في بصرها، في قدرتها، في ربوبيتها، في جميع شأنها. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى، وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، وإن لم يتكافأ فالموصوف به أحدهما وحده، فيستحيل أن يكون له لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. يعني هذا من باب الإلزام، وإلا فصفات الله عز وجل لا يقاربها شيء، لكن من باب الإلزام حين يتكلم المبتدعة عن مثل هذا لابد أن نصل إلى حقيقة واحدة، وهو أن صاحب المثل الأعلى وصاحب الوصف الأعلى والمهيمن على هذا العالم هو واحد، هو واحد. لأننا إذا أثبتنا توحيد الربوبية لازم مباشرة إثبات توحيد الألوهية، كما أننا إذا أثبتنا توحيد الألوهية تضمن مباشرة توحيد الربوبية. قال: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فهنا أربع أمور: الأول ثبوت الصفة العليا لله سبحانه وتعالى سواء علمها العباد أو لا، وهذا معنى قول من فسرها بالصفة، لأن ليس كل صفة لله عز وجل علمها العباد، إنما علم العباد ما أخبرهم الله عز وجل به. الثاني وجودها في العلم والشعور، وهذا معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه. هذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلا، بل يختص به في قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناها أهل السماوات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه, وأهل الأرض كذلك, وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته من جحدها. فأهل الأرض معظمون له مجلون, خاضعون لعظمته, مستكينون لعزته وجبروته. قال تعالى وله من في السماوات والأرض كل له قانتون, يعني تنظر إلى المثل الأعلى من وجهين. الوجه الأول من جهة الخالق, فالمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. الأمر الثاني من جهة المخلوق العابد, فما في قلبه من الكمال لله عز وجل من الوصف الذي يصف الله عز وجل به ويقبل على الله عز وجل به ويعظم الله عز وجل به, هذا هو المثل الأعلى, أنه يضرب لله أعظم الأمثال. ليس في قلبه مثل سوء لله عز وجل من صفات نقص أو كذلك صفات تشبيه أو تمثيل. مفهوم يا أخوة؟ ننظر إلى المثل الأعلى لهذا المعنى من جهتين. الجهة من جهة أن الله له المثل الأعلى أي الوصف الأعلى, من جهة فعل العابد المثل الأعلى في قلبه أن الله عز وجل يرجى ويتوكل عليه ويعتمد عليه ويرجع إليه ويوصف بما هو له ويعظم ويعبد. هذا هو المثل, ما جعل له مثل السوء مثل الأصنام. الثالث ذكر صفاته والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل. الرابع محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له والتوكل عليه والإنابة إليه, وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الأربعة. فمن أضل ممن يعارض بين قوله تعالى وله المثل الأعلى وبين قوله ليس كمثله شيء, ويستدل بقوله ليس كمثله شيء على نفي الصفات, ويعمى عن تمام الآية وهو قوله هو السميع البصير, حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم, وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي, هذا هو الذي أباح دم الإمام أحمد وأمر بقتله وقتله الله بالفالوذج, وهو نوع من الأمراض أظنه الشلل الآن, يسمى الفالوذج بالفالج, أقصد الفالوذج عبارة عن طعام لكن الفالج هو أظنه الشلل. كان ظالم, كان يقول اقتله يا أمير المؤمنين ودمه في عنقي, جرأة على استحلال الدماء. إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم, حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصير, كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش, وإن حكها يعني انتفت الصفة إذا حكها. هذا الدليل على أنهم كاليهود يخفون بعض الصفات ويظهرون بعض الصفات. فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه. وفي إعراب كمثله وجوه, وهذا التحقيق الذي ذكره ابن أبي العز هنا قد لا تجده في غير هنا, فلذلك ريح نفسك بدل أن تذهب وتتوسع ربما وربما يخطوك الترجيح, اعتمد مثل هذه الفوائد. أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد, يعبر عنها صلة وتوكيد, صلة وتوكيد, لأن القرآن ليس فيه شيء زائد. قال أوس بن حجر ليس كمثل الفتى زهير خلق يساويه في الفضائل, يعني ليس مثل زهير, الكاف زائدة. وقال الآخر ما إن كمثلهم في الناس من بشري, ما مثلهم. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل, يعني الكاف زائدة مثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء, وهذا وجه قوي حسن تعرفه العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم وصاليات ككما يؤثفين, الشعر لخطام بن نصر المجاشعي وقبله حي ديار الحي بين الشهبين وطلحة الدوم وقد تعفين, لم يبق من آي بها تحلين غير حطام ورماد كنفين وغير نوئي وحاجي نوعين وغير ود جاذل أو ودين وصاليات ككما يؤثفين. والأثافي جمع أثفية وهي الحجارة التي ينصب عليها القدر، ثلاث يقولون ثالث الأثافي، ثالث الأثافي يريدون أن القدر يجعلون له ثلاثة أحجار، حجر عن اليمين وحجر عن اليسار وحجر من الخلف حتى لا يسقط وينسكب، وأما من الأمام لا يجعلون له شيء لأن الحطب يدخل من ذلك المكان. وقول الآخر فأصبحت مثلك عصف مأكول، مثلك عصف مأكول يعني هو فأصبحت مثل عصف مأكول، فالشاهد أن الكاف هنا زائدة وفي القرآن يقال لها صلة وتوكيد. الوجه الثاني أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد لأن مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس مثل زيادة، أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة، وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل، لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك. والأول أظهر، الأول أظهر ما هو يا أخوة؟ أنها صلة وتوكيد، أنها صلة وتوكيد، وتقدير الكلام ليس مثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. قال رحمه الله قوله خلق الخلق بعلمه شرح خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال أي خلقهم عالما بهم، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعني عالم بخلقهم وعالم بمصالحهم. وقال تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفاتيح الغيب خمسة كما يأتي معنا، لا يعلم ما في الغد إلا الله، ولا يعلم متى الساعة إلا الله، ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يكون المطر إلا الله. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة، قال الإمام عبد العزيز المكي الكناني، وهذا الكتاب مختلف في نسبته إليه، فالذهبي رحمه الله يرده وبعض أهل العلم يثبتونه. والكتاب في الجملة من كتب أهل السنة، إلا أن في حرف ينبغي أن يتفطن له، وهو لما قال له أتقول يسمع بسمع ويبصر ببصر، قال أقول أنه سميع بصير، هذا غير صحيح، سميع بصير بسمع وبصر، فالله عز وجل يبصر بعينين حقيقيتين ويسمع بسمع حقيقي، فيتفطن لمثل هذه العبارة. قال صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة، سمي بالحيدة لأن بشر المريسي سئل بسؤال، إذا قلت بأن كلام الله مخلوق، خلقه في نفسه أو خلقه في غيره أو خلقه ذاتا قائمة بنفسها، قال أقول خلقه كما خلق الأشياء، قال لا أنا سألتك سؤال تجيبني بواحد من هذه الثلاثة أسئلة، فقال أقول لك خلقه كما خلق الأشياء، فأعاد عليه فقال الأمير قد حاد بشر ففسرها لنا، قال إن قال خلقه في نفسه كفر لأنه زعم أن الله محل الحادث، وإن قال خلقه في غيره كفر لأنه جعل كل كلام هو كلام الله، وإن قال خلقه كما يخلق الأشياء أيضا كفر لأنه زعم أن كلام الله صفة قائمة بنفسها، يعني معناه كالزيد، وهذا لا يقول به عاقل، فسميت بالحيدة لهذا الأمر. قال الذي حكى في مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فإذا أردتم سببها هي قصة عجيبة، يقولون أنه اتفق مع ولده أن يدخل الجامع الكبير في بغداد، فتقدم الابن إلى المحراب وجلس الأب في آخر المسجد، هم يريدوا يصلوا إلى الأمير، كيف يصلوا إلى الأمير؟ ما أحد سيبلغهم، المعتزلة منها هنا والمعتزلة منها هنا، ومن جاء إلى الأمير من أهل السنة صدوه. فلما انتهى من الخطبة قام الابن يا أبتي، رد عليه من آخر المسجد نعم. قال يقولون بأن القرآن مخلوق، رد عليه من آخر المسجد. فثار الناس، ثار الناس حتى حملوهم إلى باب أمير المؤمنين. فوضى عارمة حصلت في المسجد، فجعل لهم موعدا يوم الاثنين مع بشر المريسي. وهذا الذي أراده المصنف رحمه الله، أراد أن يوقف الأمير على الحقيقة في هذه المسألة. فعند ذلك جعل بينه وبين بشر المريسي الأمير حكما. فبشر المريسي ظن أنه يغلب الكناني، فقال له الكناني أتريد المناظرة تكون بالتنزيل أم بالتأويل؟ قال له بالتنزيل. قال بالتنزيل، يعني بالتنزيل أني أتيك بنص من القرآن وتأتيني بنص من القرآن، أما التأويل أن تفسر على هواك وأنا أفسر على ما أريد. المهم رجع بشر المريسي طلب أن يكون المناظرة بالتأويل، لأن الرجل خصمه بالتنزيل، فوافقه وأتى له بمثل هذه فخصمه أيضا، فسميت الحيدة لهذا الأمر. ويذكرون أن في آخرها في هذا الذي جعل الأمير يعني يعود إلى رشده في هذه المسألة، وإلا كانوا يقتلون أهل السنة، يسجنونهم، يعذبونهم. لكن قال في آخرها لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع الله ورسوله، ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه في آخر المطاف يقول له يا بشر أرأيت هذا الكلام الذي تقوله أعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لم يعلموا؟ قال علموا. قال أشيئا علموه وسكتوا عنه؟ وسعك أن تسكت عنها أم لم يسعك؟ قال أقلني، أنا أقول لم يعلموه. قال شيء لم يعلموه، لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر، علمته أنت يا بشر. فعند ذلك كانت يعني إقامة حجة على الأمير، فقال الأمير لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فهذا هو يا أخوة هذه الحيدة، هذا الكتاب، هذا قصته. وسواء قلنا بثبوته أو قلنا بعدم ثبوته، كل ما فيه يوافق منهج أهل السنة فيما رأيت، إلا ما تقدم البيان أنه قال له أنت تقول أن الله يسمع بسمع، قال أقول سميع بصير، بل يقول سيسمع بسمع ويبصر ببصر وهكذا. قال وبشر هو ابن غياث المريسي، ذكر الخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد جملا، ومنها أن أمه قالت لهم، قالت للشافعي يا بني احذر بشر فإنه شيطان. ويذكرون أن بعض اليهود مر عليهم فقال يا معشر المسلمين لا يفسد عليكم بشر دينكم كما أفسد أبوه دين اليهود. فبشر هذا، ومن أعجب ما يذكرون أن أحدهم وجد إبليس فقال له يا أبا مرة من أين جئت؟ قال جئت من العراق. قال ومن خلفت عليها؟ قال بشر المريسي. قال وما يقول؟ قال يقول بأن القرآن مخلوق. قال وأنت تقول بذلك؟ قال معاذ الله. فشاهد قصص عجيبة في التعجب من أقوال بشر المريسي قاتله الله في مناظرته بشر المريسي. ويذكرون يا أخوة من قوله أنه قال الصحيح أن القول الذي نقول به يعني غير مقبول، لكن قول دعونا الناس إليه وصدقنا الناس فيه كيف نرجع عنه؟ القول بأن كلام الله مخلوق قول غير صحيح، فإن صح هذا عنه دليل على أنه مكابر، دليل على أنه مكابر، يعني الكلام الذي دعونا الناس إليه غير مقبول وغير معقول، لكن دعونا الناس إليه واتبعنا الناس عليه كيف نتركه؟ هذا حاصل، نسأل الله السلامة. حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل. انظر، قال له يعلم أو لا يعلم؟ قال أقول لا يجهل. ذهب يفسر بتفسير النفي بالنفي، والنفي كما تقدمت القاعدة معنا أنه عدم إلا إذا كان يتضمن كمال الضد، فبشر هنا أراد العدم. ولا يعترف له أنه عالم بعلم، فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاد الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزما للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، ولهذا طريقان. هذه القاعدة قد مرت معنا في ماذا يا أخوة؟ القياس، قياس الأولى، إذا كانت صفة صفة كمال فمعطي الكمال أولى به. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل عالم في الممكنات التي هي المخلوقات، كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو المخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أولى به، فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. ابشروا أملوا ما يسركم، ما بقي إلا لفالف من هذه المقدمة التي تشكل عليكم في فهمها إن شاء الله، وننتقل إلى غيرها وتجدون البركة، البركة العلمية في هذا الكتاب. الحمد لله.